أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. أحمده تعالى على ما أعطانا من المواهب وكفانا من المخاوف وستر علينا من المعايب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة. اللهم صل على محمد أمينك على وحيك ونجيبك من خلقك وصفيك من عبادك وعلى آله الأئمة الأخيار المصطفين الأطهار. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله والحرص على نيل رضاه واجتناب ما يوجب سخطه. جعلنا الله وإياكم ممن يسعدون في هذا الشهر الشريف بمغفرته ويعتقون من ناره وغضبه. جاء في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله التي حث فيها الناس على الاهتمام بشهر رمضان والتوجه إلى أفضل الأعمال فيه، قال صلى الله عليه وآله كما جاء في هذه الخطبة: أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. من عادات المؤمنين في هذا الشهر الكريم التوجه إلى العبادات بأن يقبلوا على النوافل وأن يتلوا القرآن ويقرأوا الأدعية، وبعض المسلمين يحرص على أداء العمرة في هذا الشهر الكريم. وهذه الأعمال العبادية ثوابها في هذا الشهر أكبر من ثوابها في الشهور الأخرى كما تفيد النصوص الواردة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله يوجهنا إلى بعد آخر يرتبط في علاقاتنا مع بعضنا البعض. هذه العلاقات التي ينبغي أن يكون لها نصيب من الاهتمام والتوجه خاصة في هذا الشهر الكريم. هذا الشهر ليس فقط شهر التقرب إلى الله بالعبادات، وإنما هو يجب أن يكون شهر التقرب إلى الله بحسن الأخلاق، وحسن التعامل مع الآخرين. من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. أخلاق الإنسان هي سجاياه، هي طبائعه التي يدير بها حياته ويتعامل من خلالها مع الناس. الكثيرون من الناس يستسلمون أمام السجايا والطبائع والسلوكيات التي ألفوا السير عليها، وبعض الناس حينما تعاتبه على بعض صفاته يعتذر إليك قائلا: ماذا أفعل؟ هذه طبيعتي، هذه طريقتي، هذا وضعي. هل أن سلوكيات الإنسان وطرق تعامله مع الآخرين حالات ثابتة حتمية لا يمكن تغييرها وتبديلها؟ وهل أن طريقة الإنسان، على الإنسان أن يطرح هذا التساؤل على نفسه، هل أن طريقته في التعامل مع الآخرين هي الطريقة المثلى، لا شيء أفضل منها؟ هذه أفضل طريقة للتعامل، أم أن هناك ما هو أفضل وأحسن؟ لو أن كل إنسان في هذا الشهر الكريم وضع أمامه ورقة وقلم وطرح على نفسه هذه الأسئلة وحاول الإجابة عليها، أو على صفحة نفسه حاول أن يسأل ويجيب نفسه: كيف علاقتي مع والدي؟ كيف أتعامل مع أبي؟ كيف أتعامل مع أمي؟ كيف أتعامل مع زوجي؟ كيف أتعامل مع أبنائي؟ كيف أتعامل مع إخواني وأرحامي؟ يحاول أن يوصف الطريقة التي يتعامل بها، ثم يسأل نفسه: أهذه هي أفضل طريقة؟ أم يمكنني أن أحسن طريقة التعامل؟ لا شك أن الإنسان قادر على تغيير سلوكياته وأنماط معاشرته للناس، وإلا لو لم يكن الإنسان قادرا لما صح معاقبته ومحاسبته، ولما وردت النصوص، ولما وضعت المناهج لتعديل سلوك الإنسان. يجب أن يعرف الإنسان أنه مسيطر على نفسه وقادر على تعديل سلوكياته، وعلى الإنسان أن يتوجه إلى أن ما هو عليه من السلوكيات ليس هو الحالة المثالية، وإنما يمكن تعديلها. ولهذا في الحديث: من حسن منكم في هذا الشهر خلقه. حسن خلقك حتى لو لم تكن مسيئا، ولكن ارفع درجة أخلاقك إلى مستوى أفضل. وهناك رواية، حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله يلفت النظر، حيث ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: من تطوع بخصلة من خصال الخير في شهر رمضان كان كمن أدى 70 فريضة من فرائض الله. تارة يتطوع الإنسان بصلاة، يتطوع الإنسان بصدقة، وتارة يتطوع بتبديل سلوك في حياته، بأن يبتدع سلوكا حسنا جديدا في سيرته وفي تعامله. هذا كمن أدى 70 فريضة من فرائض الله. وبالفعل لو أن الإنسان قرر في شهر رمضان المبارك أن يبتدع سلوكا جديد، عملا ما كان يعمله سابقا في علاقاته مع الآخرين في حياته العامة، يقرر أن يبدأه في شهر رمضان وأن يواظب عليه، بحيث يكسب في كل سنة ويخرج من هذه المدرسة من هذه الجامعة الروحية التربوية الإلهية، يخرج بثمرة جديدة بحال جديد لم يكن عليه. والإنسان حينما يعود نفسه على شيء فإنه يألفه ويسهل عليه، في البداية في صعوبة، شيئا فشيئا يصبح أمرا عاديا. فليجرب الإنسان حتى الأشياء البسيطة. هل أنت متعود حينما تدخل البيت أن تلقي السلام على عائلتك وأبنائك أم لا؟ إن لم تكن متعودا فعود نفسك، سلموا على أهلها حينما تدخل إلى بيت، تعود أن تسلم، ليس فقط على الأجانب وإنما في بيتك أيضا. هل أنت متعود أن تشكر عائلتك على ما تقدم لك من خدمة، أن تشكر أبنائك؟ تعود وعودهم على ذلك. ما أحسن أن يتعود الإنسان إذا قدمت له زوجته طعاما أو خدمة أن يتوجه إليها بالشكر وأن يدعو لها: سلمت يداك، جزاك الله خيرا، أحسنت. يدعو لها بطول العمر، بالصحة، بالعافية. هذا له أثر كبير على قلبها ونفسها. وما أحسن أن تتعود المرأة إذا جاء زوجها بشيء للبيت، هو يأتي بحاجيات البيت وهو واجب عليه، الإنفاق على البيت واجب عليه، ولكن ما أحسن أن تتعود المرأة أن تشكر زوجها: جزاك الله خيرا، أطال الله عمرك، وسع الله عليك، رحم الله والديك. حينما تتعود الزوجة أن تقابل زوجها بهذا الأسلوب، هذا له تأثير كبير على الطرفين وعلى الأبناء. الأبناء يتربون على هذه الطبيعة، على هذه العادة. فلنعود أبناءنا على أن يشكروا ما يصل إليهم، وأن يشكروا الإحسان إليهم بدءا من إحسان الوالدين. هذه عادات بسيطة ولكن لها دلالة ولها أثرا كبيرا. وكما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الخير عادة. وكذلك على الإنسان أن يعود نفسه على مختلف أنواع العادات الطيبة، وأن يترك العادات السيئة التي كانت في حياته، ليكون شهر رمضان منطلقا. ليس صحيحا أن يبرر الإنسان لنفسه أن هذه طبيعتي، ماذا أصنع؟ هذا ليس صحيحا. الإمام علي عليه السلام يقول فيما ورد عنه: لا تسرعن إلى الغضب فيتسلط عليك بالعادة. أنت إذا عودت نفسك تصبح أسيرا لتلك العادة. وعنه عليه السلام: تخير لنفسك من كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة، وتجنب من كل خلق أسوأه، وجاهد نفسك على تجنبه. وعنه عليه السلام: عودوا أنفسكم الحلم. وقد ورد: إن لم تكن حليما فتحلم. حاول أن تعود نفسك على الحلم، وعلى أن تسيطر على أعصابك، ولا تنفعل حينما يكون هناك ما يسيء إليك ويزعجك. وعنه عليه السلام: عود نفسك لين الكلام وبذل السلام. مرة في إحدى الفضائيات أخرجوا برنامجا عما يطلقون عليه الكاميرا الخفية، يعني أن يصور الإنسان في لقطة وهو غير مستعد لها، يواجهونه بتصرف استفزازي ليروا رد فعله، كأن يطشوا مثلا في وجهه الماء، كيف سيكون رد فعله. عملوا هذا البرنامج أو مجموعة من التصرفات المشابهة، قارنوا بين ردات الفعل عند الناس في مجتمعاتنا الشرقية وفي المجتمعات الغربية، وكان الفارق واضحا. هناك في تلك المجتمعات حينما وجهت بعض هذه الأعمال الاستفزازية، مرة واحدة واحد يشوف ماي جاي على وجهه عليه، أغلبهم كانوا يبتسمون ويضحكون ويقولون عبارات فيها نوع من المزح والابتهاج، لأنه بالتأكيد حينما يواجه الإنسان هذا التصرف ينزعج ينصدم في البداية، ثم ما يلبث أن يفكر لماذا هذا التصرف. هناك رأسا كان يدرك أن هذا التصرف لابد أن يكون له باعث معين، لماذا أنا أنفعل وأنزعج. نفس الحركات سجلوها مع أناس في مجتمعاتنا، وجهوا إليه ماء على وجهه مثلا فجأة، فورا انطلق لسانه بالسباب والشتائم. لماذا الإنسان هنا مستفز وكأنه بارود ينتظر الانفجار في وجه أحد، مهيأ يريد فقط أحد أن يتعالف بعلى قولتنا، ورد فعله جاهز. المسألة ترتبط بالحالة النفسية وبالتعود. هكذا يعودنا الإسلام: عود لسانك لين الكلام وبذل السلام. وعنه عليه السلام: عود أذنك حسن الاستماع. مشكلة في بعض المجالس، إنسان يتكلم فيقطع السامع عليه كلامه، انتظره يكمل كلامه، إنسان يتكلم يدخل آخر في الحديث وسط الحديث، هذه آداب تراعى حسب العادة، حينما يلتفت الإنسان لها ويهتم بمراعاتها يتعود على مراعاتها. إذن هذا الشهر الكريم من أفضل المناطق الزمنية لإعادة النظر في أخلاق التعامل مع الآخرين، بدءا من الأقربين، كما قال عليه السلام: ولا يكونن أهلك أشقى الناس بك. ماذا يفيد أن يكون الإنسان مع الأجانب مع الآخرين حسنا وشخصيته طيبة والناس انطباعهم عنه جيد، ولكنه في داخل عائلته يكون سلوكه سيئا ويكون انطباع القريبين عنه سيئا. في هذا الشهر الكريم على الإنسان أن يهتم بحسن العلاقة مع القريبين والأقربين منه، ولذلك يحث صلى الله عليه وآله على صلة الرحم في هذا الشهر الكريم. من وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. وأول درجة من درجات صلة الرحم منع الإساءة للرحم، عدم الإساءة للزوجة، عدم الإساءة للوالدين، عدم الإساءة للأولاد، وبالنسبة للزوجة عدم الإساءة لزوجها. والدرجة الثانية الإحسان، حسن التعامل والعطاء لهم والتواصل معهم. ثم يقول صلى الله عليه وآله: ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه. ما ملكت يمينه، ما كان له سيطرة عليه، العمال الخدم الذين يكونون تحت إشراف الإنسان على الإنسان أن يخفف عنهم في هذا الشهر في الضغط عليهم وفي أسلوب التعامل معهم. تشير بعض التقارير إلى أن الخدم وخاصة الذين يخدمون في المنازل يتضاعف عليهم العناء في الشهر الكريم، لأن الطبخ يكون أكثر والنشاط في البيت في هذا الشهر قد يكون أكثر، فالذين يعملون في البيت يعيشون ضغطا أكثر من سائر الشهور. على الإنسان أن يتذكر هذه النصوص والأحاديث وأن يتقرب إلى الله بحسن التعامل مع الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر الكريم لصالح الأعمال ومقبول الطاعات، وأن يبلغنا وإياكم لإتمامه وإكماله بصيام مقبول ودعاء مستجاب، وأن يختم الله لنا في هذا الشهر الكريم بالرحمة والمغفرة. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سئل الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه عن المروة، فقال عليه السلام: شح الرجل على دينه وإصلاحه ماله وقيامه بالحقوق. نستقبل ليلة هذا اليوم، هذه الليلة نستقبل ذكرى ولادة أبي محمد الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أول كوكب أضاء سماء البيت النبوي العلوي. كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينتظر إنجاز وعد الله بمنحه الذرية الطاهرة الطيبة عن طريق بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وفي منتصف شهر رمضان، في هذا الشهر المبارك، في ليلة النصف منه، جاءت هذه الهدية الغالية الثمينة لرسول الله صلى الله عليه وآله في السنة الثانية أو الثالثة للهجرة على اختلاف المؤرخين. تصف كتب السير والروايات مدى ابتهاج رسول الله صلى الله عليه وآله ومدى فرحه بأول سبط له من بضعته الزهراء. وبحمد الله فإن المؤمنين يخلدون هذا الابتهاج وهذا السرور في كل عام في ليلة النصف من شهر رمضان. المؤمنون يخلدون فرح رسول الله، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله فرحا مستبشرا بأول سبط له. هذا الفرح يخلده المؤمنون باحتفال عام يتحول فيه مجتمعهم وتتحول فيه مناطقهم إلى مهرجان كبير من الفرح والسرور والتزاور والتواصل والتهادي وإبداء مشاعر المحبة تجاه بعضهم بعضا. ومختلف البلدان والمناطق الإسلامية، هناك شرائح من المسلمين أيضا يظهرون هذه الحال من الابتهاج والسرور بليلة النصف من شهر رمضان، وإن كان البعض لا يدرك الأصل التاريخي والديني لهذا الاحتفاء، يجهل سبب نشوء هذه العادة الحسنة. إلا أننا أتباع مدرسة أهل البيت نعرف ذلك جيدا، إننا نحتفي في ليلة النصف من شهر رمضان بتخليد ذكرى الفرحة الغامرة التي دخلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى قلب فاطمة وعلي وعلى قلب المسلمين جميعا الذين فرحوا لفرح نبيهم وابتهجوا لابتهاجه. وبهذه المناسبة أود التحدث في نقطتين. النقطة الأولى هدية نأخذها من هذه الذكرى العطرة، وهي هذه الكلمة الموجزة المركزة للإمام الحسن عليه السلام حينما سئل عن المروة. المروة أو المروءة مشتقة من المرء، من امرئ. نحن نطلق كلمة امرئ على إنسان، امرئ، امرآن مثلا، امرؤ من الناس، هذا يعني الإنسان. المروءة مشتقة من هذا المعنى، يعني الإنسانية، اتصاف الإنسان بالصفات التي هي من طبيعة الإنسان الأصلية، بالصفات التي تنسجم مع ميزة الإنسان على سائر المخلوقات. ولذلك عرفها علماء الأخلاق بهذا التعريف، المروءة هي الإنسانية. وقال عالم آخر حقيقة المروءة اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها الحيوان البهيم. وأن نصف إنسان بأن عنده مروءة أو أنه إنسان حقيقي، أو تقول هذا رجل فيه كمال الرجولية. والرجل هنا قد لا تستخدم في مقابل المرأة، وإنما هي تستخدم بمعنى الإنسان. الإمام الحسن عليه السلام حينما سئل عن المروءة كيف تتجلى، كيف تتجسد، كيف تنعكس على سلوك الإنسان، تحدث عن ثلاث صفات. الصفة الأولى شح الرجل على دينه، أن يكون الإنسان حريصا على الالتزام بدينه، لا يتنازل عن دينه. الشح هو الحرص. الإنسان عادة حريص على ماله، لا ينفقه هكذا، لا يهدره. الإمام عليه السلام يشير إلى هذا الجانب، يجب أن تكون حريصا على دينك، أن تحرص على الالتزام بقيم دينك، حريصا على القيم، حريصا على الأحكام، حريصا على المبادئ. تجده في موارد المال يهتم بأن لا يخسر شيء، يهتم بأن يكسب، يهتم بأن يراعي مصالحه المالية. فإذا ما جاء للمجال الديني تساهل وتسيب، هذا خلاف المروءة، شح الرجل على دينه. ثانيا، إصلاحه ماله، تعاملك مع المال، تعاملك مع الثروة أيضا يجب أن يكون تعاملا صالحا، أن تصلح مالك، وذلك بأمرين: أن تنمي مالك، تنمي أموالك، والشيء الثاني أن ترشد الصرف، أن ترشد الصرف في أموالك. وهذا ما نحتاجه مع الأسف الشديد، الناس في مجتمعاتنا تعودوا على هدر المال، على الإنفاق على الكماليات، على الإنفاق دون حساب. ونحن من خلال ما نواجه من مشاكل حينما يأتينا بعض الفقراء وبعض المحتاجين، تجد أن بعض الفقراء، بعض العوائل لديهم دخل ولكنهم يشكون، مع أنه فقير، والدخل يأتيه من الضمان الاجتماعي، والدخل يأتيه من الجمعية الخيرية، ولكنه يريد أن يعيش كما يعيش سائر الناس في المجتمع، يعني ينفق على الكماليات. فاتورة، مصرف الجوال، مبلغ طائل، يا أخي أنت فقير، أنت عائلة فقيرة، لماذا تصرفون هذا المبلغ على الجوال؟ فيقول: ماذا أصنع؟ هذه طبيعة الحالة، طبيعة. هذا عدم ترشيد للاستهلاك، للصرف. الإنسان عليه أن يرشد استهلاكه سواء كان فقيرا أو غنيا، الإسراف مذموم. الإنسان لا، إن الله لا يحب المسرفين، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. علينا أن نعود أبناءنا على ترشيد الاستهلاك من صغرهم، من صغر سنهم. إذن وإصلاحه ماله وقيامه بالحقوق، أن يقوم بالحقوق التي عليه تجاه الآخرين، هذه هي المروءة الحقيقية الكاملة. هذا بالنسبة إلى الفقرة الأولى، استلمنا هذه الهدية. الفقرة الثانية، نريد أن نتحدث عن هذه المناسبة في هذه الليلة، ولا مجال لكي نتحدث عن سيرة الإمام عليه السلام. إن شاء الله تسمعون من الخطباء والعلماء في المجالس التي تحضرونها إن شاء الله هذه الليلة ما ينفعنا وينفعكم جميعا من ذكرى سيرته العطرة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة تتحول بلادنا إلى مهرجان كبير مفتوح، إلى حفل كبير شامل يشارك فيه الكبار والصغار. إنها عادة حسنة من العادات الحسنة التي تربى ونشأ واعتادها مجتمعنا، وفي هذه السنوات بدأت الأنظار تتوجه إلى هذه المناسبات، وأصبح الناس من مناطق أخرى يأتون إلى مناطقنا ليشاركون هذا المهرجان، وليروا طبيعة العادات الموجودة عندنا في مثل هذه المناسبة. وهنا أؤكد على الأمور التالية: أولاً، أن نسهم جميعاً في إحياء هذه المناسبة. كل الشعوب لها تقاليد وعادات ومراسيم، ونحن بحمد الله هذه التقاليد ارتبطت بمناسبات دينية. علينا أن نسعى جميعا للاحتفاء بهذه المناسبة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن نمنع الإساءات والتصرفات الطائشة التي قد تحصل في مثل هذه المناسبات من بعض الطائشين، من بعض الجهلاء. لا يخلو المجتمع من مثل هذه الحالات، ولكن علينا أن نسعى لوضع حد لها. بأن يعتبر كل إنسان نفسه مسؤولا عن حماية هذه الأجواء العامة. الحمد لله، في المناسبة الماضية في منتصف شعبان سمعت أن هذه الظواهر قد خفت في كثير من المناطق والأحياء، وهذا ما نأمله ونرجوه، إن هؤلاء الشباب الذين قد يكونون يقومون بمثل هذه الأعمال السلبية علينا أن نطلب منهم أن يقوموا بأعمال حسنة، فهم أبناء هذا المجتمع. وإذا كان الجهل وإذا كان سوء بعض الأفكار أو الشلل السيئة دفعتهم إلى مثل هذه الممارسات، فعلينا أن ننقذهم منها وأن نوجههم إلى بعض الممارسات الحسنة. وهذا قد حصل عند بعض المجتمعات والأحياء كما بلغني. الأمر الثالث أن نرحب بالقادمين إلى مجتمعنا، الناس الذين يأتون من مناطق أخرى من أجل أن يروا عاداتنا وتقاليدنا، يجب أن نرحب بهم كما هي عادة مجتمعنا، أن نحتفي بهم، أن نرحب بهم، أن نتعامل مع تساؤلاتهم بمرونة، لعلهم يتساءلون عن بعض الأشياء، عن بعض الأمور، حتى وإن كانت التساؤلات تبدو وكأنها سلبية أو سيئة، لكن علينا أن نتعامل معها بمرونة لنقدم صورة طيبة عن مجتمعنا. وأخيرا فيما يرتبط بالتهادي وإعطاء الأطفال الهدايا في هذه المناسبة، هي عادة طيبة، كل بيت من البيوت يوزعون على الأطفال المأكولات والحلويات، ولكن علينا أيضا أن نفكر في الاستفادة من هذه المناسبة لنقدم للأطفال ما يفيدهم. تقريبا كل طفل يعطى بما يقارب مبلغ من المال، يعني هذه الحلويات البسكويتات التي تقدم لكل طفل لها قيمة، ريال، ريالان، ثلاثة، أقل، أكثر. طيب لماذا لا نفيد أطفالنا بما نقدم إليهم؟ بعض الناس بدأوا يقدمون ألعابا للأطفال، وهو شيء جيد. طبعا ينبغي تجنب المأكولات السيئة للأطفال، أن لا نقدم لهم مأكولات سيئة لصحتهم، نقدم لهم ما يفيدهم. وجود ألعاب هذا تطوير جيد، وهناك تطوير أفضل بدأت فيه بعض اللجان، وكان فكرة جميلة، توزيع قصص للأطفال. إحدى اللجان عندنا في سيهات قامت بجهد المشكور في المناسبة الماضية بإعداد قصة صغيرة قصيرة توضع ضمن الكيس الذي يعطى للطفل. هذه القصة الصغيرة كم قيمتها؟ حينما تطبع منها كمية قد تكون قيمتها نصف ريال، ريال، أقل من ريال. طيب هي تساوي قيمة الشوكولاتة أو البسكوت الذي تقدمه للأطفال. لو سرت عندنا هذه العادة الطيبة بحيث أن الطفل يأتي بعد أن يذهب ويجمع وعنده 4، 5، 6 قصص، هذه تربي الأطفال على الارتباط بالمطالعة، بالقراءة، بالثقافة، تعطيه قيمة لهذه القصص. وبالتأكيد كما أن الطفل حينما يعود يتفاخر بمدى الأموال التي حصل عليها أو بالحلويات التي حصل عليها، لنجعل أطفالنا يتفاخرون بالقصص، بالكتب التوجيهية المتناسبة مع أعمارهم، وحتى السيديات، أن نوزع عليهم سيديات فيها أناشيد، فيها تعليم الصلاة، فيها أشياء مفيدة لهم وقيمتها أيضا قيمة محدودة. فلنبدأ مثل هذه العادات التي تحمل مضامين نافعة لأطفالنا. طبعا هذا له أثر آخر. ما هو الأثر؟ المحلات التي تبيع البسكويتات والحلويات تستفيد من هذه المناسبة، تبيع كميات، وبالتالي هذا استفادة لسوق بيع الحلويات والمأكولات. حينما نتعود على توزيع القصص وعلى توزيع السيديات، هذا يعني أننا سننشط الحركة الثقافية، لأن هذه القصة ستعد وسيطبع منها كمية، وهذا السيدي سيكون هناك أيضا في المستقبل تنافس على أفضل سيدي، على أفضل كتاب يرتاح له الأطفال. هذا ينشط الحراك الثقافي، يجعل مناسبتنا الدينية الاجتماعية أيضا مناسبة لتحريك الحالة الثقافية في مجتمعنا. أرجو أن يكون هناك استفادة من هذه الفكرة الجميلة المبتكرة، ونسأل الله يبارك لنا ولكم ولجميع المؤمنين وجميع المسلمين وأبناء البشرية جمعاء ذكرى ولادة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآل محمد، وأعنا على ذلك كله بفتح منك تعجله، وضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.